قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أبو الأجبال
كالشمس ساطعة ضياء نور إخلاص ووفاء فخر للأمة وسنا سير الأعلام النبلاء سير الأعلام النبلاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فموعدنا مع إمام من الأئمة وعلم من الأعلام وهو الإمام المبجل المعظم المفخم عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. عبد الله بن مبارك هذا كان سيد أهل زمانه، لا بد لهذه الأمة أن تتعرف على أعلامها وآبائها وعلمائها ومن كانوا سببا في نقل الدين إلينا الذين نذكرهم واحدا تلو الآخر، وإن العمر كله لا يكفي لمعرفة ترجمة واحد منهم، ولكننا مضطرون أن نذكر سريعا شيئا من تراجمهم. فعبد الله بن المبارك هو ابن واضح الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، كنيته أبو عبد الرحمن الحنظلي، أبوه كان تركيا وأمه خوارزمية، هو أحد الحفاظ وكان مجاهدا لا يكاد يفارق الثغر، علم من أعلام الأمة. مولده في سنة 18 و100، ولد سنة 118 هجرية، يعني في القرون الخيرية، فطلب العلم وهو ابن 20 سنة، فأقدم شيخ لقيه هو الربيع بن أنس الخراساني، أول شيخ طلب على أديه العلم الربيع بن أنس الخراساني. وكان الربيع مسجونا، ولكن عبد الله بن مبارك احتال حتى دخل السجن وسمع منه 40 حديثا. تصور واحد يدخل السجن برجليه عشان يطلب العلم، لو فعلها إنسان الآن لأجمع أهل الأرض أنه مجنون، ولكن عبد الله بن المبارك يعلم قدر ما يطلب. وهو في سن 20 تحيل ودخل إليه في السجن فسمع منه 40 حديثا، ثم ارتحل في سنة 41 و100 وأخذ عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال والسفر والتطواف حتى مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى الحج. كل هذه مناقب وخصال الخير اجتمعت في رجل واحد من هذه الأمة. وأنا أقرأ في ترجمة عبد الله بن المبارك هذه الترجمة الحافلة بالخير والجهاد والغزو والنفقة وغير ذلك، أقول كاد هذا الرجل أن يكون نبيا، يصلح أن يكون نبيا في أي أمة من الأمم السابقة، لأنه قد اجتمع فيه من خصال الخير ما لا يجتمع في شخص عادي. فكان هذا الرجل مبرز في كل باب من أبواب الخير، وسنعرف ذلك بإذن الله تعالى. وصنف التصانيف النافعة الكثيرة، له كتاب في الزهد، هو أم كتاب الزهد لعبد الله بن مبارك أم في هذا الباب. كل من صنف في الزهد بعد ابن المبارك عيال عليه، عيال عليه، واحتاجوا إلى علمه ونقلوا عنه، وحديثه حجة بالإجماع. لم يختلف أحد في أن عبد الله بن مبارك حجة إذا حدث. لماذا؟ لأنه أمير المؤمنين في الحديث. هذا رجل عجوبة في الرواية والحديث، وحديثه موجود في كل دواوين الإسلام الصحيح منها والمسانيد والمعاجم وغير ذلك. رحل عبد الله بن المبارك إلى آفاق بعيدة لطلب العلم، ما أن يسمع بحديث لم يكن عنده، إنما هو عند فلان في بلدة كذا أو في دولة كذا، إلا كان يركب دابته وينطلق يأخذ في طريقه شهرا يقل أو يزيد لأجل حديث واحد. فرحل إلى بلاد الحرمين الشريفين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وحدث بأماكن كثيرة وبلاد متعددة، وكلما نزل إلى بلد كتب له فيها الإمامة، فاجتمع الناس عليه من كل حدب وصوب كأنه نبي يمشي على الأرض. وكان أبوه مولا، كان أبوه عبدا عند رجل من همذان، وكان له بستان، كان لهذا الهمذاني بستان يزرعه عنبا. فقال للمبارك وهو والد عبد الله: ارعى هذا البستان حتى ارجع اليك. فبقي فيه مدة من الزمان وقد طرح العنب. فلما رجع الهمذاني صاحب البستان الى بستانه سأل المبارك: يا مبارك، ما تقول في ثمارنا، أحامض أم حلو؟ يعني العنب بقى طيب أم لا يزال حصر حامض؟ فقال: والله لا علم لي به وما تذوقته. انظر إلى هذا الرجل العبد الأمين المزارع الذي قام على شأن مزرعة من الثمار لم يتذوق منها حبة عنب واحدة، لم يتذوق منها حبة واحدة. فزوجه هذا الهمذاني ابنته لأمانته وصدقه، فكان من هذه الزيجة عبد الله الإمام، وحق له ذلك. أبوه لم يطعمه ولم يطعم حراما قط في حياته، والواحد منا لا يكاد أو لا تكاد تخلو مائدته من شبهة، إن لم يكن حراما صرفا، إن لم يكن حراما صرفا. فأمثال هؤلاء استحقوا الإمامة في الأمة، لأنهم وآباءهم كانوا على الهدى والهدي المستقيم. هذا عبد الله ابن المبارك كان يخضع لوالديه ويذل لهما، رجل عرف ما لوالديه عنده من الفضل، وعرف ما عليه لهما من الإحسان والتبجيل والتعظيم، فكان إذا دخل عليهما خضع لهما جناح الذل من الرحمة، وقال: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ونظر أبو حنيفة إلى عبد الله بن المبارك فقال: والله لقد أدت أمه الأمانة. نظر أبو حنيفة إلى عبد الله بن المبارك وقال لما رأى من حسن سمته: والله لقد أدت أمه الأمانة. وكان أشبه الناس بأبيه. فانظر إلى قول أبي حنيفة الذي يرد سمت الولد ودين الولد وخلق الولد إلى الأم لا إلى الأب، لأن الأم غالبا هي التي تربي، الأم غالبا هي التي تربي ولدها وابنتها. فإذا كانت البنت صالحة وإذا كان الولد صالحا فإنما ذلك غالبا ما يرجع إلى الأم، ما يرجع إلى الأم لا إلى الأب. فهذا ملحظ عظيم من الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. انظروا إلى أمهاتنا اليوم، انظروا إلى أمهاتنا اليوم، لا دين لهم ولا خلق عندهم ولا يعتنون بتربية أبنائهم، فيدعونهم يتسكعون في الشوارع والطرقات كأنهم لن ينجبوا أولادا ولا أطفالا. لماذا؟ لأن الرسالة قد غابت عن أفئدتهم وعن قلوبهم.
سير الأعلام العلام بدا،
فإن لله وإنا إليه راجعون. حقا إن لله وإنا إليه راجعون. الأمهات تحتاج إلى تربية إلا من رحم الله عز وجل. فهناك من الأمهات في هذا الزمان ما تمثل أنموذجا مشرفا كنماذج سلفها من زوجات النبي عليه السلام وزوجات الصحابة والتابعيات وأئمة الدين من النساء الفضليات في غابر هذه الأمة وغابر زمانها. ولكني أتكلم عن القاعدة العريضة في النساء أنهن بلا خلق ولا دين، فكيف تربي الأم ولدها وهي فاقدة للتربية أصلا، وهي فاقدة للتربية، هي في أمس الحاجة أن تتربى، فكيف تربي غيرها وفاقد الشيء لا يعطيه؟ بل ربما من الأمهات ما لا يمكن أن تسمح لزوجها أن يربي أولاده، وتحضهم على المعصية وتحضهم على الانحراف وتساعدهم وتشاركهم على ذلك. فما حيلة الأب حينئذ؟ والأمر كما يقول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. لست بذلك أثني على الآباء وأذم الأمهات، بل هناك من الآباء ما لا يسوى فلسا، ما لا يسوى فلسا، لا رسالة له ولا دين ولا خلق، بل هو نموذج سيء للمسلم يمشي على الأرض، بل ويحض ولده على الفساد. وهذا كثير في هذا الزمان، كثير في هذا الزمان. قال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ أنت لا تجد في قلبك وحشة وأنت دائما تحب الخلوة وتجلس في بيتك وحدك؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقصد هذه السنة المباركة وأقوال الخلفاء الراشدين واجتهادات المجتهدين من الصحابة والأئمة المتبوعين. فيقول: كيف أستوحش وأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهو يستوحش بالكتاب، لا يستوحش، ومعه الكتاب ومعه السنة ومعه أقوال الصحابة، معه الخير كله ومعه السداد كله والرشاد كله. أما نحن، مجالسنا كلها غيبة ونميمة وأكل في لحوم الناس، وأكل في لحوم الناس. أرأيتم الفرق بيننا وبين هؤلاء الأعلام؟ أعلمتم من أين كتب لهم مهما دق أو جل لا يحسن إلا أن يقول سمعت فلان وحدثني فلان وأخبرني فلان، هذا دينهم وهذا ديدنهم. فيقول أحمد بن سنان القطان بلغني أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد فنظر إليه حماد فأعجبه سمته فقال من أين أنت؟ قال من أهل خراسان، لأن حماد بن زيد بصري. قال من أهل خراسان من مرو. قال تعرف رجلا يقال له عبد الله بن المبارك؟ قال نعم. قال ما فعل؟ قال هو الذي يخاطبك. قال فسلم عليه ورحب به وأجلسه مكانه. هو الذي يحدثك؟ أنت عبد الله بن مبارك؟ قال نعم. هذا ذكرني بالإمام أحمد بن حنبل الذي يقرأ في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، وليس هذا مجاله ولكني أذكره بمناسبة هذا. أحمد بن حنبل كان فيه أدمة، كان أصمر اللون، وكان ضعيفا نحيفا هزيل البدن لا يكاد يأكل، فكانت عيناه غائرتان وعظماه ناتئتان، وكان قصيرا. انظروا إلى هذا الرجل بهذا الوصف، يذهب إلى رجل في صنعاء اليمن على قدميه، ينظر. يذهب أحمد بن حنبل من مكة المكرمة بعد موسم الحج إلى صنعاء اليمن حتى نفد منه الزاد ونفقت النفقة انتهت، فلم يسمح لنفسه أن يأخذ من أحد شيئا باعتباره إمام، ولكنه كان يحمل الأمتعة للركبان على ظهره ويمشي بها في مقابل دراهم ودنانير يتقوت بها. هذا الرجل العفيف ليذهب فيسمع من حديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليمني. فلما أتى عند بيت عبد الرزاق الصنعاني كاد أن يهجم عليه، كاد أن يهجم عليه، حتى نظر إليه بقال في قبالة بيت عبد الرزاق فأسرع إليه وقال ماذا تصنع؟ قال أطرق الباب على عبد الرزاق، أليس هذا بيته؟ قال بلى هذا بيته، ولكن والله ما يجرؤ أحد من أهل صنعاء أن يطرق على عبد الرزاق بابه، إنه مهاب كالأمير، كيف تصنع ذلك؟ فوقف أحمد بن حنبل على باب عبد الرزاق حتى خرج عبد الرزاق إلى صلاة المغرب فاكتنفه، لقيه رجلا غريبا فاكتنفه، قال من أين أنت؟ قال من بغداد. قال أتعرف أحمد بن حنبل؟ قال نعم أنا هو. قال أقسمت عليك بالله أأنت أبو عبد الرحمن أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل؟ قال نعم. فانكب عليه عبد الرزاق ذلك الرجل العملاق يقبله ويقول مرحبا بالإمام. وأين أحمد بن عبد الرزاق في السن؟ أين أحمد منه؟ عبد الرزاق شيخ أحمد وقد حدث عنه أحمد، فأراد عبد الرزاق أن يعطيه نوالا مالا يتقوت به. قال إن أصحاب زرع ولنا غلة تأتينا في كل عام أقسمها بيني وبينك. قال أحمد ما أتيت إلا لأسمع منك الحديث، ووالله لو أني أخذت من غيرك لأخذت منك. انظروا إلى هذا العفاف. فهذا الإمام حماد بن زيد يعظم جدا عبد الله بن المبارك، يعظمه ويشرفه لأنه يعرف قدره. وقال إسماعيل الخطي: بلغني أن ابن المبارك حضر عند حماد بن زيد، فقال أصحاب الحديث لحماد: سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا، عايزين نسمع من حديث عبد الله بن المبارك. فقال: يا أبا عبد الرحمن تحدثهم، فإنهم قد سألوني. فقال: سبحان الله يا أبا إسماعيل، أحدث وأنت حاضر؟ شوف الأدب، أحدث وأنت حاضر؟ فقال: أقسمت عليك لتفعلن. فقال: خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، فما زال يحدث ويقول: حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد. حتى الأدب نفسه لم يرضى في المجلس أن يحدث بحديث إلا بحديث سمعه من حماد بن زيد، سمعه من حماد بن زيد. وعطس رجل في مجلس عبد الله بن المبارك فلم يحمد الله. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عطس عنده رجل فلم يحمد الله، وعطس آخر فحمد الله. فقال الرجل الذي لم يشمته النبي: يا رسول الله، إنك شمت فلانا ولم تشمتني. قال: لأنه حمد الله وأنت لم تحمد الله. عبد الله بن المبارك لما عطس رجل عنده فلم يحمد الله، فأراد ابن المبارك أن ينتزعها منه وبالمرة يتعلم السنة، فقال: يا فلان، ماذا يقول من عطس؟ قال: يقول الحمد لله. فقال ابن المبارك: يرحمك الله، يرحمك الله. التشميت أو التسميت أن يقول الرجل الحمد لله إذا عطس، فيقول من سمعه: يرحمك الله، فيرد العطس: يهديك الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الإمام أحمد العجلي: بل كل الأئمة مجمعون على أن ابن المبارك حجة. يقول ابن المبارك: ثقة ثبت في الحديث. ثقة ثبت هو تزكية وزيادة، تزكية وزيادة. رجل صالح يقول الشعر وكان جامعا للعلم. وقال العباس بن مصعب: جمع عبد الله الحديث. انظروا إلى مناقب هذا الرجل، جمع الحديث، مش تعلم، جمع، أتى على آخره، جمع الحديث والفقه والعربية والسيرة والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة، أي المحبة لإخوانه، المحبة لإخوانه. شيء عظيم جدا جدا، الواحد يفضل يعد مناقب هذا الإمام فلا تكاد تنتهي. فأكاد أكون صادقا إذا قلت كأنه نبي يمشي بين الناس، غير أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من ثمرة هذا الإمام العلم المبجل، ونكمل ترجمته في الدرس القادم بإذن الله تعالى.